رب الريح رب الذاريات أنت محيي الأرض رب الحاملات أنت سر الحب في كل الجهات أنت غيث الخير كهف للحزين أنت رب الريح رب الذاريات أنت محيي الأرض رب الحاملات أنت سر الحب في كل الجهات أنت غيث الخير كهف للحزين أنت منشي الخلق بار الناسما جوهر النور ورب البركات أنت غيث الضوء فيض الرحمات يا عطوف الأمر والبر المعين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. الله عز وجل أيها الإخوة الكرام خلق الإنسان وركب فيه الشهوات والغرائز، لأن هذه الشهوات والغرائز بها بقاء نوع الإنسانية، يعني الآكل، غريزة الآكل، غريزة الشرب، غريزة الجنس، هذه الغرائز الكثيرة الموجودة في الإنسان، هذه الله عز وجل خلقها وأراد للإنسان أن يستفيد منها وجعل بقاء النوع الإنساني طبقا لها. فالله عز وجل لا يحرم الشهوة على الإنسان، والإسلام ليس فيه نظرة سلبية للشهوة، غايته، لأنها نعمة إلهية، غايته أن الإسلام يريد أن يرشد الشهوة، أن يسيجها، أن يحافظ عليها من الانحراف. ولهذا حرم مجموعة من الأمور الشهوية، من جملتها اللواط، أعوذ بالله، إتيان الذكران من العالمين، أو ما يسمى بالمثلية الجنسية. أنا إنما طرقت هذا الأمر هنا لأني أريد أن أحذر منه بالنسبة إلى هذه العادة السيئة وهذه الجريمة الأخلاقية القبيحة والبشعة. الحقيقة أنها لم يعني توجد اليوم وليست وليدة اليوم، لا، من زمان، من الآبات كانت هذه الموجودة، هذه الانحرافات الخلقية، لكن اللي صاير اليوم تدرون في الغرب أصبحت يعني شبه حالة طبيعية، يتحدثون عنها في المجلات وفي التلفاز، وكأنه هؤلاء يمارسون عملا طبيعيا، يقول لك هذه من الحرية الشخصية. بالعكس، هناك تزاوج حتى رسمي في بعض الأماكن في الغرب، وشهادات زواج وتوارث وإلى آخره. هذه العادة السيئة للأسف الشديد، التي هذا المسخ الأخلاقي سميه، اللي موجود في ديار الغرب، بدأ ينتقل إلى المجتمعات الإسلامية شيئا فشيئا. قلنا بأنه هذه العادة كانت موجودة حتى في المجتمعات الإسلامية، لكن الآن بدأت تتحول إلى ظاهرة في بعض الأماكن، وظاهرة مكشوفة للعلن. هذا ما يسمونه بالجنس الثالث. نقرأ في الصحف في بعض الأخبار هناك حفلات تقام مثلا لزواج شابين أو شابتين من بعض، ويدعى لها الشاذين جنسيا وتقام حفلة ويخرجون في العلن ولهم مقاهي خاصة وملابس خاصة. هذا ما تتحدث عنه التقارير، وخطيرة بصراحة لما نطالع يعني بعض الصحف بعض الدراسات، هاي الظاهرة جاي تنتشر بصورة غير طبيعية. لهذا لابد من الانتباه لها، خصوصا في جيل الشباب جيل المراهقين. مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤوليات المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية، لأنه هذه أيها الإخوة الكرام هذه العادة السيئة، هذا المسخ الأخلاقي نذير شؤم. يعني إذا ابتلت به الدول الغربية بهذا الشكل ذاك علامة هلاكها. الله عز وجل أهلك قوم لوط لأجل هذه العادة السيئة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي من عملي قوم لوط. وهذا الإنسان تعرفون حد في الشريعة القتل، هكذا يتشدد معه الإسلام. ورد بالروايات أنه لا يشم ريح الجنة ما لم يتب عن تلك الحالة السيئة. إذن لابد من الانتباه إلى هذه العادات السيئة ومراقبة الأولاد وما شابه ذلك من هؤلاء المفسدين وأصحاب التيارات المفسدة والضالة. والحمد لله رب العالمين.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا و بقاء الذنب وناصر والدليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني، سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن، برسالة فلذاته خشع الوجود جميعه، وإليه يرجع سائر رباه. يا ذا الفضل يا رب الورى، أدعوك في سري وفي إعلاني،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 3:35 نقدم إليكم نهج الحياة. أما استفتاءات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 3:50. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:07. عند 4:22 نقدم إليكم من أخلاق السبطين. أما عند 4:28 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. برنامج فلسطين اليوم يتناول أهم القضايا التي تخص فلسطين، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:43 وعلى مدى 40 دقيقة. حضارة الإسلام تستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:28. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:38. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 22 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
مستمعين الكرام، بعد قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ذم سبحانه الكفار فقال إن شر الدواب أي شر من دب على وجه الأرض من الحيوان عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني هؤلاء المشركين الذين لم ينتفعوا بما يسمعون من الحق ولا يتكلمون به ولا يعتقدونه ولا يقرون به، فكأنهم صم بكم لا يتفكرون أيضا فيما يسمعون، فكأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضا وصاروا كالدواب. علمتنا الآية الكريمة أولا لكل من الأذن والعين واللسان قيمته إن وظف لدرك الحقيقة وقبولها. ثانيا قيمة الإنسان بعقله، فمن يعرض عن تعاليم الله إنما يعرض عن العقل والتعقل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الأعزاء نبقى مع قوله تعالى في الآية 23 من سورة الأنفال المباركة.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي ولو علم الله فيهم قبولا للهدى وإقبالا على طلب الحق لأسمعهم، وقيل لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا عنه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لأعرضوا. وفي هذه دلالة على أن الله تعالى لا يمنع أحدا من المكلفين اللطف، وإنما لا يلطف بمن يعلم أنه لا ينتفع به. علمتنا الآية أيها الأعزاء أولا قضت سنة الله وشاءت إرادته ألا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وألا يعطي أحدا إلا ما يستحق ويستوعب. ثانيا شاء الله أن يكون الإنسان مخيرا، وإن كان سبحانه قادرا على أن يجبره على قبول الحق، لكن شاءت إرادته أن يمنح الإنسان إمكانية الإعراض.
الله 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 الله
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين للآية المباركة 24 من سورة الأنفال.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
نعم أعزائي المستمعين، ثم أمر سبحانه بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي أجيبوا الله والرسول فيما يأمرانكم به. فإجابة الله والرسول طاعتهما فيما يدعوان إليه إذا دعاكم لما يحييكم، أي إلى الجهاد، أو كما قيل إحياء أمركم وإعزاز دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم. هذا أولا. وقيل في معناه ثانيا: إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب والكفر موت القلب، وقيل إلى الحق. ومعناه ثالثا: إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن الجهل موت والعلم حياة، والقرآن سبب الحياة بالعلم وفيه النجاة والعصمة. ومعناه رابعا: إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة ونعيم الأبد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت، فلا يمكنه استدراك ما فات، فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف. قيل وفيه حث على الطاعة قبل حلول المانع، وقيل معناه أنه سبحانه أقرب إليه من قلبه، وهو نظير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى ذلك الشيء من ذلك الغير. وقيل فيه تحذير شديد، وقيل معناه أنه سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال، كما جاء في الدعاء يا مقلب القلوب والأبصار، فكأنهم خافوا من القتال، فأعلمهم سبحانه تعالى بأنه يبدل خوفهم أمنا بأن يحول بينهم وبين ما يفكرون فيه من أسباب الخوف. وقيل في أنه يحول بين المرء وقلبه، لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبدا، ولا يستيقن القلب أن الباطل حق أبدا. وقيل معناه لا يستطيع القلب أن يكتم الله شيئا، وأنه إليه تحشرون، أي واعلموا أنكم تحشرون، أي تجمعون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما تعلمناه من هذه الآية الكريمة أيها الأخوة والأخوات: أولا، حياة الإنسان الحقيقية رهن حركته في السير وفق تعاليم الأنبياء ورسل السماء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا فالإنسان ميت وإن كان يأكل ويشرب ويتحرك. ثانيا، على الإنسان قبول الحق والإذعان له والتفكير بالحياة الأبدية قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه، وقبل أن يدركه الموت.
قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله به تبصرون.
والآن أيها الأعزاء، نشنف أسماعنا بهذه التلاوة العطرة للآية 25 من سورة الأنفال المباركة:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حذرهم الله من هذه الفتنة وأمرهم أن يتقوها. واختلف في معنى الفتنة هاهنا، فقيل هي العذاب، أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وقيل هي البلية التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها. وقيل نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا، وقيل هي الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، وقيل هي الهرج الذي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد. ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة على أنها أولا جارية على العموم فتصيب الظالم وغير الظالم، أما الظالمون فمعذبون، وأما المؤمنون فممتحنون ممحصون، وأنها ثانيا تخص الظالم لأن الغرض منع الناس عن الظلم وتقديره، واتقوا عذابا يصيب الظلمة خاصة. وقيل إن لا في قوله لا تصيبن زائدة، ويجوز أن يقال إن الألف في لا لإشباع الفتحة، تقديره احذروا أن يخص الظالم منكم بعذاب، أي لا تظلموا فيأتيكم عذاب لا ينجو منه إلا من زال عنه اسم الظلم. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتق المعاصي. قيل في ذلك أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها كل شجاع بطل، وكل راكب موضع، وكل خطيب مصقع. علمتنا الآية الكريمة أعزائي المستمعين أولا النأي عن تعاليم الله الذي يبطي لإبادة الإنسان والمجتمع عامل بروز الفتنة والفساد. ثانيا علينا ألا نكون عامل بروز الفتنة، وألا نتناغم مع أصحاب الفتن أو مثيريها، أو نسكت أمام الفتنة ولا نحرك ساكنا ضدها. ثالثا النهي عن المنكر واجب كل مؤمن، فإنه إن لم يكن مؤثرا لتجنب المنكر وردعه فإنه مؤثر وذو جدوى في منع نزول العذاب. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا في برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. وسنتناول في هذه الحلقة موضوع البنوك والاقتراض من البنوك في الأمور المالية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك أحييك وأحيي مستمعي هذا البرنامج الموقر من إذاعة طهران العربية. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
في خدمتكم.
مستمعينا الأفاضل، تابعونا بعد هذا الفاصل القصير، والتي سنعود بعده إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد عدنا من جديد ونتابع الأسئلة مع فضيلة الشيخ مولانا وشيخنا الفاضل. السؤال يقول: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك وعلى سبيل المثال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على القروض التي تمنحها للناس، هل هذه الفوائد محللة أم لا؟
سؤال جيد وسؤال يطرح نفسه في هذا الإطار، خاصة في قضية الديون من البنوك في الجمهورية الإسلامية، مثلا كقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي، هذه القروض موجودة.
نعم.
وللزراعة وغير ذلك،
حتى الزواج
نعم. في هذه القضية كما أسلفنا في الحلقة الماضية بأنه لو صح أن ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو لشراء أو المسكن أو غير ذلك، إنما تدفعه بعنوان القرض، يعني يكون هذا الدفع، هذا السلفة المالية بعنوان ماذا؟ بعنوان القرض. فلا شك أن أخذ الفائدة عليها حرام شرعا، كما قلنا بأن هذا القرض ويشترط الزيادة، هذه تدخل في عداد المعاملة الربوية، وهذا حرام شرعا، وليس لها يعني للبنوك أن تطالب بها. ولكن ظاهر القضية من رأي منطلق سيد القائد أن دفعها ليس بعنوان القرض، بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحللة، مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها. مثلا كيف نوضح؟ نقول مثلا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤونة يعني من مؤونة بنائه، يعني هو البنك يشارك في مشروع، هو يدفع قسم من المبلغ، فعندما دفع القسم من أو قسط من المبلغ، مبلغ البناء، ثم يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة 20 شهرا مثلاً. أنت تشاركني وأنا أبيع حصتي عليك بمدة 20 شهر.
نعم.
وأجعلها ديون مؤجلة.
نعم.
يعني بأقساط وبتسديدات مالية مثلاً 20 شهر أو 24 أو 30 على حسب ضوابط البنكية الموجودة.
فصارت شراكة ومساهمة.
يعني. نعم، مساهمة صارت. أو يؤجرها منه إلى مدة معينة بأجرة مقدرة، يعني يأخذ منه الأجرة كأجرة، يعني
نعم.
يؤجره كهيئة يعني الإجارة، فهو يأخذ الإيجار منه لمدة معينة، يقول أنت أجلس في البيت وأنا أخذ منك الإيجار، يعني بدل من سهمي أنا.
نعم.
الذي شاركتك في هذا المشروع، يعني مشروع البناء، وعليه فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض،
ولا تكون ربا ولا إشكال،
ولا تكون ربا ولا تدخل في عداد المعاملة الربوية. لماذا؟ لأنها شراكة
ومساهمة أو إجارة.
نعم.
لعل المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة التي سمعت الآن أو استمعوا إلى هذه الأجوبة وهذا السؤال، لعلهم يخطر في بالهم هذه الأمور ممكن تكون سارية في المعاملات كالشراء، مثل ما تفضلتم، السكن، السيارة أو ما شابه ذلك. لكن هناك بالنسبة للزواج، كيف تكون الشراكة وكيف تكون مثلا مسألة الجعالة في هذا الأمر؟ يعني كيف ممكن شخص يريد أن يأخذ قرضا من البنك وهدفه أن الزواج، فكيف تكون المخرج، يكون المخرج في مثل هذه المسألة هنا؟
وكأنما في قضية الزواج بأن الزواج ليس يعني هو بنفسه يتطلب مصاريفا.
نعم.
المسألة في قضية الزواج بأن متطلبات الزواج ويعني مستلزمات الزواج هي التي تستلزم المصاريف.
نعم.
وهي التي تكلف الإنسان المصاريف. يعني الزوجين كيف يتصرفون في الأموال، يجعلونها سكنا ويجعلونها سلعا منزلية، فمن هذا الباب كذلك هو يشاركك في هذه القضية،
يشاركك في شراء مثلا
في شراء الأثاث، وهو يأخذ سهمه منك.
يعني عمليا وكأن البنك دخل واشترى،
دخل شراء معك، شراء نعم. معك، شراء معك، وبعد ذلك يأخذ ما شراه منك بديون مؤجلة.
أحسنتم، هذه نقطة مهمة بالنسبة للشباب الذين الآن إن شاء الله نتمنى تيسير الأمور لكل الشباب في العالم الإسلامي حتى يتزوجوا، والكثير منهم يذهب إلى مسألة القرض حتى يرتاح في مسألة تأمين ما يتعلق بالزواج، فهذه نقطة مهمة ولفتة مهمة جدا من جنابكم. أحسنتم شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الأفاضل مرحبا بكم من جديد، ونستكمل معكم ما تبقى من فقرات هذه الحلقة. السؤال يقول: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح؟
نعم، جدا هذا السؤال مهم، لأن أنت في قضية البنك، في قضية البنك إما الإنسان مقترض من البنك وإما مودع.
نعم.
يعني إما يودع أمواله في البنك كقرض حسنة أو لأخذ ربح من البنك، أو هو يستقرض من الآن فرغنا من قضية
القرض،
وحاليا القضية عكسية. يعني إذا الإنسان أعطى أمواله وودع أمواله في البنك والبنك يعني عمل بهذه الأموال المودعة هناك استثمارات وحصل على ربح، هل يجوز أخذ هذا الربح من الأموال؟ سمحت السيد القائد حفظه الله يقول: إن كان إيداع الأموال لدى البنك على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، يعني أنا أودع الأموال إلى البنك وأقول لديك جميع الخيارات وأفوض إليك جميع الخيارات وأوكلك في هذه القضية بأنه بدلا عن توكيل البنك، هذا نوع من التوكيل، أوكلك نوع من الوكالة، أوكلك بأن تشتري بأموالي وتجعل أموالي في استثمارات وتحصل على الربح. ربح يقول: على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، حتى انتخاب واختيار نوع الاستثمار وتعيين